إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وفي رواية: حب الدنيا وكراهية الموت. حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 958. حديثنا معكم في هذه اللحظات عن بعض معاني هذا الحديث وما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن هذا الحديث العظيم يعتبر علما من أعلام النبوة، فقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم. قال أهل العلم يستفاد من قوله الأمم أن الكفار أمم، وأنهم فيما بينهم مختلفون، يبغض بعضهم بعضا. ولقد أخبر الله عز وجل عباده في كتابه الكريم أن الكافرين متمزقون، متشرذمون، متباغضون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهى الله عز وجل هذه الأمة ونهى عباده المؤمنين من أن يتشبهوا بأهل الكفر والإلحاد في تمزقهم وفي تشرذمهم وفي تفرقهم، فهذه سمتهم وصفتهم. ولهذا قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولهذا قال في هذا الحديث العظيم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. أن تداعى عليكم الأمم. ويستفاد من هذا أنهم مع تفرقهم ومع بغض بعضهم بعضا فإنهم يكنون العداوة للإسلام وأهله، ويجتمعون على حرب الإسلام وعلى استئصاله وعلى إضعافه وعلى تشويهه. ولهذا بين الله جل وعلا عداوتهم في القرآن. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. إذن فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تجتمع قلوبهم على حرب الإسلام وعلى أذية أهله، وإن كانوا فيما بينهم مختلفون. ولهذا انظر إلى التاريخ واقرأ فيه تجد أن اليهود والنصارى بينهم حروب كثيرة ومتعددة، ولكن مع ذلك كله فقد أخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أنهم يجتمعون على عداوتنا وعلى إبعادنا عن عقيدتنا وعلى تفريقنا وتمزيقنا وعلى إضعاف شوكتنا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. والقصعة هي الإناء الكبير الذي يجتمع عليه الفئام من الناس ليأكلوا منه. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد أهل الإسلام بالقصعة كما يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم، لما فيها من الثروات العظيمة ولما فيها من الخيرات ولما فيها من البركات، ففيها الزراعات وفيها النفط وفيها محط التجارة وطرق التجارة العالمية وفيها من الخير العظيم الذي هو معلوم ومشاهد. ولهذا يتنافس أعداء الإسلام على سلب ثروات المسلمين وعلى تمزيقهم وعلى إبعادهم عن دينهم وعلى أخذ ما بأيديهم وعلى إضعافهم وكسر شوكتهم، يتداعون ويتكالبون ولا منازع لهم ولا منافس لهم. وقد حققوا كثيرا من مآربهم، فتفرق المسلمون وتقسموا إلى دويلات وإلى مقاطعات وإلى فرق وإلى أحزاب، وإنما ذلك كله من أعداء الإسلام. تفرق المسلمون وصاروا شذر مذر إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وما نلاحظه ونشاهده من الفوضى والفتن والمظاهرات والخروج على حكام المسلمين والقتل والقتال والانقلابات، إنما ذلك من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. ولهذا ترى أن أول ما يبارك هذه البدع وهذه المنكرات هم اليهود والنصارى، يباركونها ويحمونها ويدافعون عنها ويبذلون الأموال لتشجيعها وإثارتها وانتشارها وازديادها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن أعداء الله يتكالبون على هذه الأمة كما يجتمع الرجال على القصعة التي يأكلون منها الثريد. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير. هل هذا الذي يحصل بسبب قلة أهل الإسلام بسبب قلة أعدادهم؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما أكثر المسلمين في أيامنا وفي زماننا في مشارق الأرض ومغاربها، عشرات الملايين بل مئات الملايين. انظر في المشرق، انظر في المغرب، انظر في بلاد الإسلام، بل في أوروبا، بل في أمريكا، ما أكثر الذين ينتمون إلى الإسلام بغض النظر عن عقائدهم وعن عباداتهم وعن مناهجهم، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو ما يحمله على ظهره من الزبد والأعواد والقراطيس والعرب الفارغة التي تذهب يمنة ويسرى، لا يستفاد منها ولا ينتفع بها. ونستفيد من هذا أن أعداء الله عز وجل لم يجعلوا لأهل الإسلام وزنا ولا مقدارا ولا مكانة، وذلك كله يعود لبعدهم عن دين الله وتفريطهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتش عن عقائد المسلمين، انظر في عباداتهم، انظر في أقوالهم، انظر في أفعالهم، انظر في معاملاتهم من أهل الإسلام وممن ينتسبون إليه من يقع في الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأخطرها، يدعو غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذبح لغير الله، يذهب إلى السحرة والمشعوذين، يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، وهكذا ذاك يعتنق البدع والخرافات ويجعلها دينا يدين به، وذاك يقع في كبائر الذنوب. ما أكثر الكذب، ما أكثر الغش، الخيانة، الظلم، حقوق الوالدين، الإساءة إلى الجيران، الوقوع في المحرمات، التشبه بأعداء الإسلام في القول والفعل. هكذا صار حال أهل الإسلام، وهكذا التحزب والعصبيات الجاهلية التي فرقت أهل الإسلام وجعلتهم شذر مذر إلا من رحم الله جل وعلا. ربما تجد في الدار الواحد عدة أحزاب وعدة فرق في بيت واحد وفي أخوة من أب واحد وأم واحدة، فهذا من الحزب الفلاني وهذا من الحزب العلاني. قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ذكرت بعض الإحصائيات قبل فترة من الزمن أن في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 7 ملايين ممن ينتسب إلى الإسلام في ذلك الزمن، فكيف في بلاد الإسلام؟ فكيف في شرق آسيا التي فيها عشرات الملايين؟ ومع ذلك كما سمعت القليل من يتمسك بدينه والقليل من يعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تركنا الإسلام وراء ظهورنا وتتبعنا البدع والخرافات والخزعبلات إلا من وفقه الله جل وعلا وسدده. قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم. ويستفاد من هذا أن في أول الأمر كان في قلوب الأعداء هيبة من أهل الإسلام وخوفا وذعرا، وأن هذه المهابة تنزع شيئا فشيئا، وكل ذلك بتخلي أهل الإسلام عن دينهم وإسلامهم. وإلا فإن الله عز وجل قد أخبر أن الذي يكون حليفا الذي يكون حليف الرعب والذل والمهانة هو الذي يكفر بالله وهو الذي يعصي الله. قال الله جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ويقول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومما ذكر في الحديث ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر.
وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الحديث. فكان أعداء الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهابون أهل الإسلام ويخافون منهم مع ما كانوا عليه من قلة ذات اليد، مع ما كانوا عليه من قلة العدد، وليس عندهم من العدة والعتاد إلا الشيء اليسير، لكنهم كانوا يحملون عقيدة صافية ومنهجا مستقيما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونصرت من رعب مسيرة شهر، أما الآن فصار المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله يغزون في عقر دارهم. قال أهل العلم: ينبغي لخليفة المسلمين أن يغزو الكافرين في عامه على الأقل مرتين، وها نحن في أيامنا وزماننا نغزى في دورنا سياسيا وثقافيا ودينيا بالسلاح بالمال بالشر كله، والمسلمون يتقبلون ذلك ويعملون به ويسارعون إليه، بل إنك لتعجب أن تسخر منابر الإسلام لنشر أفكار اليهود والنصارى والدعايات الكاذبة والأقوال الباطلة والآراء الردية والمناهج المنحرفة، وتصدر من على منابر أهل الإسلام الذي ينبغي أن تكون مصدرا لنشر الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في هذا الحديث: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن، يجعل في قلوبكم الضعف. ولهذا ترى أعداء الله عز وجل يترصدون مواقع الضعف وأماكن العجز وأماكن الخلل، فمن استطاعوا إبعاده عن دينه بالمال أبعدوه، ومن لم يستطيعوا أبعدوه بالقوة والسلاح، وهكذا يأتون كل من أرادوا إخراجه من دينه وإبعاده عن هذا الدين العظيم بكل ما يقدرون عليه ويستطيعون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وفي الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما حصل ما حصل من تخلفهم عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه أنه بينما هو في السوق وإذا بقبطي من قبط الشام يأتي برسالة من ملك غسان، يأتي بها ويقول: أين كعب بن مالك؟ دلوني على كعب بن مالك. فقالوا: ذاك كعب بن مالك. فذهب إليه وسلم له الرسالة، وإذا بتلك الرسالة فيها: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله عز وجل لم يجعلك بدار مذلة ولا هوان، فالحق بنا نواسك. قال كعب رضي الله عنه: وهذا من البلاء، فأخذتها وسجرت بها التنور. ما أكثر الذين يبيعون دينهم من أجل شيء من حطام الدنيا قليل، بل من الناس من يترك دينه مجانا بغير مقابل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليهود والنصارى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنزع من قلوبهم المهابة لأهل الإسلام. ما هو السبب؟ كما سمعت أنه تخلف المسلمين عن دينهم وتركهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى الإمام أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث الصحيح، قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وفي رواية: حتى ترجعوا إلى دينكم. العينة نوع من أنواع الربا. ما أكثر الربا في بلدان المسلمين، ما أكثر البنوك الربوية والمعاملات الربوية في البيع والشراء والصرافة والمعاملات وكثير من الأمور. بل وجد من أهل الإسلام من يتعامل بالربا ويضيفه إلى الإسلام، فيفتحون البنوك الربوية التي فيها معاملات ربوية ويضيفونها إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجد من المسلمين من يجر إلى بلاد الإسلام الباطل والشر والانحراف ثم يضيفه إلى الإسلام، فمن الربا ما هو إسلامي عندهم، ومن الأغاني والمزامير ما هي إسلامية، ومن الانتخابات والديمقراطية ما هي إسلامية، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك كله عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في هذا الحديث، قال: ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا صار المسلمون إلى هذه المرتبة صاروا يقبلون على الدنيا وحطامها ويتنافسون من أجلها ويتركون دينهم من أجل ذلك، ويقبلون على الدنيا ويعرضون عن الآخرة، فذلك من أعظم أسباب الذل والمهانة، ومن أعظم أسباب العجز والضعف، ومن أعظم أسباب الفشل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا كان همهم الدنيا، وربما يكون على حساب دين الله عز وجل، يتخلى عن عقيدته، يتخلى عن عبادته، يتخلى عن منهجه ودينه من أجل شيء من حطام الدنيا، وربما يسخر الآخرة وأعمال الآخرة ليتحصل على شيء من حطام الدنيا، فهذا من أسباب الحرمان ومن أسباب العقوبة من الله جل وعلا. فقد جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة، وفي رواية: من كانت الدنيا نية فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة وفي رواية نية جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ترى كثيرا من أهل الإسلام يتشبهون بأعداء الله جل وعلا، وغالب ذلك هو من أجل الحصول على المال، من أجل الحصول على الدنيا، فهو مستعد أن يتخلى عن الصلاة، مستعد أن يدخل في الباطل، مستعد أن يقتل النفس التي حرم الله جل وعلا، مستعد أن يقع في الظلم، مستعد أن يقع في الشر، وكل ذلك من أجل أن يتحصل على شيء من حطام الدنيا. قال: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومع ذلك عباد الله، فإن الله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم أن النصر للإسلام وأن التمكين لدينه وأن العلو له. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح كما قال أهل التفسير، ووعده سبحانه بالنصر والتمكين والتأييد. فينبغي للعبد أن يحرص على العلم النافع والعمل الصالح، العمرة أن نكون على العلم النافع والعمل الصالح والحق والهدى، فإن الله عز وجل لن يخذل أولياءه ولن يمكن لأعدائه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد غزوة أحد أن من سوء الظن بالله جل وعلا أن يعتقد العبد أن الحق سيضمحل وأن الباطل سينتصر وأن نصرته ستدوم. ولهذا قال رحمه الله في النونية: والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله جل وعلا قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. وجاء من حديث أبي ثعلبة الخشني والمقداد بن الأسود رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ذكرهم العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى يدخل الله عز وجل أو حتى لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله وإما ذل يذل الله عز وجل به الشرك أو الكفر وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن العبرة عباد الله أين نحن من دين الله جل وعلا؟ إذا أردنا النصرة، إذا أردنا التمكين، إذا أردنا الرفعة، فعلينا أن نعود إلى الإسلام الصافي وإلى الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الله جل وعلا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أليس الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ ويقول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله جل وعلا أيضا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. العبرة أن نكون على الصلاح، العبرة أن نكون على الهدى، العبرة أن نستقيم على دين الله جل وعلا وأن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح. وبعد ذلك فقد ضمن الله الخلافة وضمن التمكين وضمن التأييد وضمن النصرة سبحانه وتعالى كما بين ذلك في كتابه الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم محذرا من الانحراف عن الإسلام والانحراف على ما عن ما كان عليه السلف الصالح ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ننظر عباد الله بما نصر الله المهاجرين والأنصار، بما أيد أولئك الرجال، بما مكن لهم مع قلة عددهم وقلة عتادهم. لا تظن يا عبد الله أن النصر في الكثرة، فإن الكثرة إذا كانت مبنية على الغثاء، مبنية على البدع، مبنية على المعاصي، فإنه لا خير فيها. أليس الله جل وعلا يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإنما التصفية والتربية والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. بذلك نصر الله الأولين ومكن للصحابة من المهاجرين والأنصار وفتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها في وقت قصير وفي مدة وجيزة. هزم أعداء الله جل وعلا، قهرت أعظم مملكتين على وجه الأرض على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من الفرس ومن الروم وصار الإسلام هو السائد، وصار الإسلام هو المنصور، وصار الإسلام هو المتمكن. كل ذلك بتطبيق دين الله والاستقامة عليه والعمل به ظاهرا وباطنا. فإذا أردنا العزة والكرامة فعلينا أن نرجع إلى ذلك المنبع الصافي وإلى ذلك الدين العظيم وإلى ذلك الإسلام القويم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال لنا ربنا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا رضينا بذلك الإسلام واقتنعنا به وعملنا به ظاهرا وباطنا وطبقناه في أقوالنا وأفعالنا حصل الخير الكثير. وإذا تتبعنا بنيات الطريق وأعرضنا عن صراطه المستقيم وعن منهج السلف الصالحين ووقعنا في البدع والخرافات وتشبهنا بأعداء الإسلام ووقعنا في المخالفات فإن ذلك يؤذن بالذل والهوان والبعد عن النصر والتمكين. ولهذا عباد الله علينا أن نرجع إلى دين الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أكثر المسلمين الذين ينادون بالإسلام والذين يطمعون ويطمحون في إقامة الخلافة الإسلامية ولكنهم لا يأتون الأمور من أبوابها ولا يسلكون الأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل في كتابه. وما أكثر ما ينادي أهل السنة وما أكثر ما ينادي علماؤهم بالتصفية والتربية والعودة إلى دين الله جل وعلا الذي به تصلح العباد وبه تصلح العباد وبه يصلح الراعي وبه تصلح الرعية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة السعيدة. وهكذا يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. وإذا كان بقي هناك وقت وللشيخ تعليقنا وتعقيب فليتفضل. وبارك الله فيكم والحمد لله.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعنا الكثير الطيب من أخينا الفاضل أبي معاذ جزاه الله خيرا، وعلينا أن نتواصى بالجد والاجتهاد في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل دعوة سنية سلفية مؤسسة على التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة. فهذا هو المنهج الذي يسير عليه أهل السنة، منهج مبني على الدليل، مبني على الاتباع. فينبغي أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم، فلا سبيل إلى معرفة الحق إلا به، لا سبيل إلى تصحيح العبادة إلا به، لا سبيل إلى معرفة الاعتقاد الصحيح إلا به، لا سبيل إلى معرفة أصحاب العقائد الضالة والمناهج المنحرفة إلا به. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. تحصيل العلم يحتاج إلى العناية والملازمة والبحث والتعب والنصب. قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقال لفتاه: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وإن نرى تساهلا من كثير من إخواننا، نرى تساهلا ونرى كسلا. وصحيح المدن فيها ما فيها من الأشغال، لكن ينبغي للمسلم أن يصدر نفسه، ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يفرغ من وقته للعلم. فإن الإنسان إذا فارق العلم فإنه سيموت قلبه. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فإن العلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات. ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة رحمه الله. وبالجملة فإن العلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله الله الاجتهاد في طلب العلم وحضور حلقات العلم، فإن كثيرا من الناس يتعلل بالأشغال ويتعلل بكذا وكذا. أنت عندما تأتي إلى حلقات العلم تستفيد عدة فوائد، تزداد علما وفقها وسنة ويقينا، ثم إنك تنظر إلى إخوانك ثابتين على السنة سالكين سبيل السلف فتراهم جادين في طلب العلم، جادين في لزوم السنة، جادين في لزوم المنهج السلفي، فتقوى بهم، يشتد ظهرك بهم وهم يتقون بك كذلك. والله تعالى يقول: سنشد عضدك بأخيك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، لكن بإخوانه الذين هم على صفاء ونقاء وتميز وثبات، ثبات على الحق، ثبات على السنة، ثبات على المنهج السلفي. احذر أن تجالس أهل الضلال، أهل الانحراف، احذر أن تجالس المفتونين، فإنك ستنحرف عن الطريق، ستنحرف عن طريق السلف، ستنحرف عن منهجهم. ولهذا كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. أثر عمرو بن قيس الملائي رحمه الله في الإبانة لأبي عبد الله الموطأ كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عليك أن تصاحب من كان موافقا لك في عقيدة ومنهجا، من كان جادا في ملازمة الحق، جادا في البعد عن أهل الضلال، جادا في التميز عن أهل الباطل. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه: إذا أحب الرجل أخاه في الله عز وجل فأحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه فلم يحبه في الله. وهذا الأثر ثابت عن الإمام سفيان الثوري في شعب الإيمان البيهقي وفي مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فعلينا أن نتواصى بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع، وأن لا نتأخر عن دروس العلم، لا نتأخر عن دروس العلم وحلقات العلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. خرجه مسلم من حديث أبي سعيد. ولا شك أن الإنسان إذا تأخر عن حلقات العلم ودروس السنة فإن قلبه يقسو شيئا فشيئا، ثم تذكر عليه أشياء وأشياء ولا يدري إلا وقد ضعف إيمانه وقل يقينه، ومن السهل بعد ذلك أن ينقاد إلى شبهة من الشبهات. كما أننا ننصح أخواننا أن يقبلوا على القراءة في كتب الردود العلمية لأهل السنة التي فيها بيان للحق، والتي فيها رد على أهل الباطل، التي فيها نصر للتوحيد وتذييب للشرك، ونصر للسنة وتذييب للبدعة. هذه الكتب تقوي إيمانك، تجعلك قويا في الحق، قويا في السنة، قويا في الثبات على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما تعلمون كتبه كثيرة في الردود على الباطل والردود على البدع من المعتزلة والرافضة والأشاعرة والصوفية، وكان إذا خرج له كتاب فيه الرد على أهل الباطل يفرح بها غاية الفرح. فكان يقول رحمه الله: وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها، فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله واستحق أن يذله الله ويخزيه. فننصح إخواننا أن يلازموا السنة وأن يكثر من القراءة في كتب الردود العلمية بخلاف من يزهدهم فيها ويقول لهم لا تقرأوا في كتب الردود العلمية، فكأنه يقول لهم لا تجتهدوا في الوصول إلى الحق ولا تجتهدوا في الحرص على معرفة الحق. كتب الردود العلمية تبصرك بمواطن الزلل، تبصرك بالشبهات، تبصرك بمنهج السلف وطريقة السلف، والحق إنما يعرف من خلال السير على منهج السلف وقواعدهم وطريقتهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.